الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على حال، أصل البحث الذي كنا فيه كم ليلة هو أن هناك إثارة قديمة وحديثة مستعرة حول وجود هذا البند في التشريع الإسلامي، وهو جهاد الدعوة أو الجهاد الابتدائي. ونعم، تصار حول جدلية قانونية وجدلية حقوقية وما شابه ذلك. وقلنا أن أبعاد هذه الجدلية والإثارة ليست فقط تقتصر على العلوم التخصصية والطاولات والندوات العلمية، بل هي ترجع في أعماقها إلى مجريات وقاع التاريخ، وأهمها طبعا وفي رأسها الفتوحات. وكما أن الفتوحات هي مادة جدل بيننا وبين الأديان الأخرى والأمم الأخرى، هي مادة جدل أيضا بيننا وبين المذاهب الإسلامية الأخرى. فالفتوحات التي وقعت وجرت في عهد الثلاثة أو في عهد بني أمية وبني العباس تثار حولها التساؤلات بصياغات عديدة. فكما ذكرنا، من مادح هناك من ذام وهناك من مفصل. مثلا من ضمن المديح الذي قد يشاهد في وجوه وأدلة المذاهب الإسلامية الأخرى أو الكتاب الآخرين، أن مذهب الإمامية ليدشن وليحشد ما شاء من الأدلة القرآنية على إمامة العترة، عترة النبي، وليحشد ما شاء من المصادر الروائية حتى من الصحاح الستة والصحاح العشرة وغيرها. هذا ليس يعدو تنظيرا، ليس يعدو تنظيرا ونظرية في أفق الذهن، أما صعيد الواقع ومجسمة الواقع ورقة الفتوحات مدللة على أن للخلفاء الثلاثة إنجاز في تاريخ الإسلام وفي خدمة الدين وفي إدخال أفواج بشرية إلى نور هداية الدين الإسلامي. مثلا في طرف بهذا النمط، والإنسان اللي يبتعد عن التحليق كثيرا في التنظير والنظرية ليأتي على صعيد الواقع المتجسم، فهذه ورقة الفتوحات ورقة دامغة برهانية واقعية جدية حقيقية دالة على أن للثلاثة يد طولة وسهم كبير في خدمة الدين وما شابه ذلك. الإيمان أو الدين أو على اتحاد الحق لا يكون إلا في طريق مسار متجسد، وهذا هو الشيء المتجسد في الواقع العملي هذا. فالنظرة المادحة لبحث الفتوحات تطرح قضية الفتوحات بهذا النمط، بينما هناك كما ذكرت نظرة ذامة للفتوحات تقول بأن الفتوحات سدودات، والدليل على أنها سدودات أن الدين الإسلامي بجاذبية شعاراته ومبادئه وأهدافه وبالسيرة المطهرة النبوية الناصعة الوضاءة كانت جاذبة للأمم في الدين الإسلامي بنحو عاجلة يدخلون في دين الله أفواجا. فالدخول الفوجي العفوي الاختياري الطوعي من البشرية للدين الإسلامي كما تشير إليه سورة النصر، ما الذي تكبل هذه الظاهرة بالوقوف؟ وما الذي أخر إنجاز وعد الله ليظهره على الدين كله، يعني على كافة الأرجاء الكروية؟ وما الذي أوجب دخول أوروبا على الاتحاد في القرن الثاني في أحضان الديانة المسيحية، مع أن كان بين الدولة الرومية حتى وبقية أجزاء البقاع الأوروبية من العداوات وعداء الملوك بشكل واسع، مع ذلك ترامت في أحضان الديانة المسيحية في القرن الثاني الهجري دون أحضان الدين الإسلامي، مع أن الإسلام لا زال كان فتيا، وهي ظاهرة مؤلمة جدا. كما أن هناك من الظواهر التي لا زالت الآن على حال إفرازات سامة وإفرازات حاجبة وعائقة عن انتشار الدين القويم، وهي ما خلفته مثل هذه الفتوحات من سياسة عسكرية وسياسة مدنية مقامة في بلدان الفتوح، أنها ورثت إلى الآن في ذهنية الفرد الغربي أو الفرد المسيحي أو حتى الأفراد الآخرين من أصحاب الديانات الشرقية في الشرق الأقصى أو الشرق عند الهند الصينية، أورثتهم صورة قاتمة عن الدين الإسلامي. ابن أبي الحديث في موضع من شرح نهج البلاغة يذكر أن أحد جيوش المسلمين التي ذهبت لفتح الهند وما شابه ذلك، نعم، كانوا القادة قبل بدء المعركة في تلك الليلة، وكان أحد ملوك الهند موطن نفسه للمهادنة والمسالمة مع جيوش المسلمين وما شابه ذلك أو الصف، فرأى في ليلة الحملة أنهم يعربدون ويسكرون بالخمر وباللعب بالنساء وما شابه ذلك، فأرسل إليهم رسولا قال بأنه أول هذا دعاكم نبيكم، ما هذه أفعال تناغم دعوات الأنبياء وما شابه ذلك. فمن ثم حين صمد إليهم ولم يفلحوا بهرا في ذلك الفتح أي مكان. فالمقصود أن ليس الأمر مقتصر في ذهنية الفرد الغربي، بل الحال حتى في ذهنية الفرد الشرقي وبلدان الشرق الأقصى أيضا، أو ما يعبر عنه بالبلدان الهندية أو الهندية الصينية، أيضا حاملين نفس الصورة للأسف والذهنية القاتمة عن ما يسمى بالفتوحات. وكما ذكر كثير من الباحثين الإسلاميين المقيمين في الغرب، لا زال العقبة الكؤودة والجدار الكفي الساتر والحاجب عن دخول نور الإسلام في قلوب الغربيين هم الصورة التي نعم مرتسمة لهم من التاريخ عن ما قد جرى ومورث في ظرف الفتوحات. فمن ثم كثير من الباحثين حتى من أبناء الفريقين، لا فقط من أبناء الفرقة الإمامية، لأن نظرة المدح موجودة في كلا الطرفين من كتاب الفريقين، ونظرة الذم موجودة من كتاب كلا الفريقين أيضا، والنظرة الوسطية أو المفصلة أيضا موجودة في كلا الطرفين أيا ما كان. فالبعض من الكتاب الذام لهذه الظاهرة التي جرت يعبر عنها بأنها سدودات وقعت في تاريخ الدين الإسلامي وأبطأت انتشار الدين الإسلامي عن الشمول لكل النفسية والذهنية البشرية بسبب ما جرى. ولو بقيت السيرة النبوية المطهرة النزيهة الخلقية لما توقفت أمة من الأمم أو قوم الأقوام في الانجذاب والدخول إلى الدين الإسلامي، لا سيما وأن البشرية هي بطبيعتها لها نزوع فطري نحو العدالة والمساواة وما شابه ذلك. وذكرنا على تحال بعض المؤشرات أن بما هو موجود في طي المصادر الإسلامية نفسها، سواء كانت تاريخية أو حديثية أو ما شابه ذلك، تلك المصادر هي متضمنة ومحتوية على أن أهالي بلدان الفتوح هم الذين انقضوا على مركز الخلافة، وإن كان بتعاون مع ثلة من المهاجرين والأنصار. ولكن القاعدة الشعبية التي على حال ألهبت الثورة أمام الخليفة الثالثة فيما مثلا هم أهالي بلدان مصر، والشجار الشديد الذي وقع بينهم وبين الخليفة الثالث لمدة شهور، ثم نجمع عنها أن جمع نعم من أهل العراق وأهل مصر طبعا مع تدبير لبعض وجمع من المهاجرين الأنصار نعم قتل وصفية الخليفة الثاني، وكذلك الحال هي الحال في الخليفة الأول. فهذه ظاهرة كما ذكرنا تسترعي وقوف الباحث التاريخي والاجتماعي مليا جدا، أن أهالي بلدان الفتوح الذين هم سارعوا في إنجاز الفتح، في الواقع إنجاز الفتح لا يرجع في كل أرقامه إلى البطولات الإيمانية لمعسكر المسلمين، وإن كان هاي الأرقام ما تنكر في الجملة نسبيا موجودة لا تماما، لكن كثير أيضا من الأرقام تعزى إلى نفس أهالي بلدان الفتوح وما كانوا يلاقونه من ضيم واستبداد من ملوكهم ومن تفرقة قانونية تصبغ بصبغة ناموسية ولاهوتية وما شابه ذلك بحسب الديانات المنحرفة التي كانت في تلك البلدان. ففي الواقع نزعوا كما تذكر في المصادر على الاتحال التاريخية وغيرها وكتب السير والمغازي أنه كثير من بلدان أهل الفتوح هم الذين في الواقع مهدوا ووطأوا كثير من الإمدادات اللوجستيكية ما يصطلح عليه في العصر الحديث أو برامج الخطة في الفتح. فكيف هؤلاء أهل بلدان الفتوح هم سارعوا وأصبحت ردة الفعل لديهم سريعة أمام مثل هذا؟ هذا مؤشر واضح، وكما ذكرنا على عكس هذا المؤشر مؤشر آخر، وهو أنه يشاهد أن التيار الذي صفى علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين لم يكن ينطلق من نزعات قومية أو مفارقات قومية وما شابه ذلك كما حدث في الخليفة الثاني والثالث، وإنما كان تيار يحمل فكرة ما هي أسس وأطر العدالة، هل هي التي يطرحها علي بن أبي طالب أو اللي هم يطرحونها وهم الخوارج. يعني الخوارج كان عندهم إفراط ونزع إلى الاتجاه إلى المثلية في العدالة وما شابه ذلك لهم الجرة، لكنهم أخطأوا الطريق أن الذي يستطيع أن ينظر ويؤطر العدالة في بنودها وتفاصيل بنودها ليس هو إلا من يسدد لدنيا من السماء وليس كل أحد. والمعروف في روايات الفريقين أن رئيس الخوارج كانت هذه النزعة الإفراطية لديه حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند تقسيمه لغنائم حنين، حيث أنه خاطب النبي بهذه اللهجة السيئة الأدب المطوية في طياتها عناصر الكفر مقابل الإيمان، أعدل يا محمد صلى الله عليه وآله، فقال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل. ثم أشار إليه النبي، موجود هذه في كتب الفريقين، أشار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رئيسهم قال يخرج من ضؤضؤ هذا فرقة وجماعة تمرق من الدين كما يمرق السهم نعم ناقص. فالشاهد أن هذا الجانب نرى أنه ذي مفارقة لها تحليلها ولها وقفتها المالية للمتدبر والباحث، لا سيما وأن منحى واتجاه سياسة علي صلى الله عليه هي في عدم الخطة والبرنامج في التوسع، على العكس التركيز والانكباب على التفكير على الوضع الداخلي لا على الوضع الخارجي، وهذه مفارقة ليست من الهينة، تستدعي كثير من التأمل والنظرة، ولا سيما أن الفريقين اتفقوا على أن محاربة البرنامج الخطة الداخلية التي سار عليها علي بن أبي طالب هي وصية من النبي صلى الله عليه وآله، لن يحارب الناكثين والقاسطين والمارقين. فما السر في أن السماء تتجه إلى برنامج تركيز الإصلاح الداخلي بدل أن تفكر في نظام التوسعة؟ وكذلك كانت سيرة الإمام الحسن وسيرة الإمام الحسين صلى الله عليه. فهذه نظرة حول سياسة علي وحكومته وسياسة ولديه الحسن والحسين، على عكس طبعا نظرة أخرى تقول بأنه الخلفاء الثلاثة أنجزوا بينما علي صدع الموقف الداخلي. فشوف النظرات طبعا في تفاوت وفي تقابل بعيد شاسع بين بعضها البعض، لكنها تقر تلك النظرات المختلفة على أن هناك جدلية في المادة التاريخية والحقائق الراهنة التاريخية لا بد لها من التفسير، لا بد لها ماذا من التفسير. يعجبني على أن أذكر شاعر، بعض الشعر لأحد الشعراء وربما تعرفوه، طبعا عنده بيت الشعر قصيدة طويلة: شدوت في ملكهم هل أن ملكهم إلا ضلال وتدليس وبهتان من كل محتقر في زي محترم ومبصرين وهم تالله عميان أهؤلاء يسودون. طبعا هذا من النظرة المخالفة يعني الذامة للمسيح: أهؤلاء يسودون الأنام هدى وهؤلاء لدين الله أعوان، أنى لهم بأصول الدين معرفة هل يعرف الدين. طبعا بالنسبة لبني أمية: خمار ودنان الطاس والكأس والطنبور دينهم، فجدهم ناقر والابن سكران، إذا الأذان أذان في ديارهم وقد تعالى فما الأذان أذان، وقيل قد فتح الأمصار جيشهم وامتد منهم على الآفاق سلطان، فقلت وعجبا فتح ولا خلق ومجد سيف ولا عدل ولا عدل وإيمان، ما قيمة الفتح إن ساد الفساد به، الفتح عدل وأخلاق وعمران. فالمقصود عليه طبعا الشاعر يشير إلى نفس النظرة الذامة من أن ماذا؟ من أنه على يتحال في بحث الفتح إنما يكون لأجل الإعمار والوصول إلى الأغراض المنشودة للدين الإسلامي، لأنه في صدد نقض تلك الأغراض سواء في سياسة الفتح وفي الحكم البديل المقام. في ظل هذه السلسلة التي انتهينا إليها من الفرز بين الحيثيات الثلاث، وهذا أمر مهم وهو أصل الفتح، أمر كيفية الفتح وسياسة الفتح وأسلوب الفتح، ده حيثية أخرى، والحيثية الثالثة الحكم الذي أقيم بعد الفتح. يجب الفرز بين هذه الخطوط الثلاثة، لأنه عدم الفرز بين هذه الجهات الثلاثة والمسارات الثلاثة يحصل من عنده خلط أوراق وضبابية، وعلى كل يكون البحث غائم. ربما هناك تساؤل حينئذ أنه إذا كان الفتوحات ينجم منها أو عنها مثل هذا الأسلوب من سياسة الفتح، أو مثل هذا الحكم المقام البديلي، فكيف إذن هناك بشارات نبوية للفتح بأصل الفتح؟ أليس تنسحب المعادلة من أحد الحيثيات إلى الحيثيات الأخرى أم لا؟ ويمكن أن نصوغ السؤال بصيغة أخرى. نحن الآن في موضع من سلسلة البحث نريد أن نثبت أن الفتوح بهذه الدعوة وبهذه المزعمة نستخرجها من بطون التاريخ والمصادر التاريخية المتقادمة في أعماق التاريخ بين فريقين، أن خطة الفتوح كلها بتدبير علي، وهذه المزعمة لست أنا في صدد زعمها، بل هذه المزعمة ذكرها علي بن أبي طالب نفسه في رواية ربما ظلت في دفائن الكتب طويلا، وربما لم يطلع عليها الكثير من الكتاب، حيث نقرأ هذه الرواية يذكر فيها هو صلى الله عليه أن كل الفتوح أصلاً هي لا تنسب إلى الخلفاء الثلاثة، وإنما هي من تدبيره عليه السلام. طبعاً نجي الآن، هذا بحث حلقة جديدة وصفحة جديدة مطموسة، وللأسف صفحة جداً هي عظيمة من صفحات كتاب علي، وكم لكتاب علي على الاتحال من صفحات مشرقة نيرة تتعرف الأجيال جيلاً بعد جيل على قراءتها. طبعاً السؤال الحين يطرح نفسه على هذه الحلقة التي الآن نريد أن نلج فيها وندخل فيها، أنه كيف إذن مع علم علي سلام الله عليه بما سيقول إليه أو ما يشاهده أيضاً من كيفية سياسات الفتح وأساليبه التي تنتهك فيها الأعراف الدينية والإنسانية. طبعاً ذكرنا أنه هاي الانتهاكات ليست بالقياس إلى الأمم المعاصرة للمسلمين، وإلا هي بلا شك بينها وبينها فاصل كبير من جهة أيضا قلة الانتهاكات بالقياس إلى ما كان يجري من أسلوب بين الدول البشرية والأمم البشرية أو حتى تاريخ البشر في عصور الغابرة. لكن كلامنا بين ما هو مطروح على صعيد النظرية في الدين الإسلامي وما هو قد مورس، كلامنا في هذا، وإلا بالقياس حتى مع ما يجري الآن في الأمم البشرية ولو بشعارات خداعة. طبعا الفتوحات الإسلامية ما ارتكبت هذه الجنايات اللي ارتكبت في الحرب العالمية الأولى أو الثانية أو 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 غيرها وغيرها، أو في إفريقيا أو في غير مكان آخر، تلك عندها لها الضمير الحيواني فضلا عن الضمير الإنساني. لكن نحن لسنا نقايس أنفسنا كمسلمين مع ماذا؟ مع المسيرة البشرية القديمة أو الحديثة، بل إحنا في صدد قياس ماذا؟ قياس ما قد حصل من ممارسة إسلامية أو باسم الإسلام مع ما هو موجود على صعيد النظرية الإسلامية. نرى المفارقة واسعة جدا. حينئذ نعم فيثار نفس السؤال، أن مع فتنة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه مع هذا الوضع القائم، كيف إذن يدبر أصل الفتوح؟ وهو الحلقة التي نريد أن نخوضها الآن. طبعا الإجابة عن هذا التساؤل في البدء، ثم ندخل إن شاء الله في هذه الحلقة الجديدة والورقة الجديدة، مهمة جدا أننا نبين أن تدبير كل كان يعزى إلى أمير المؤمنين، طبعا بدليل نفس ما هو موجود من نصوص تاريخية في بطون أعماق التاريخ تدل على هذا المطلب. وللأسف في الأقلام احنا طبعا الإمامية بالنسبة إلى ترويج مذهب أهل البيت دوما في تقصير، ومن أحد تقصيراتنا الكبيرة أيضا هو إغفالنا لماذا؟ للتاريخ، المادة التاريخية، يعني إغفالنا باعتبار بالقياس للواجب الذي هو يقع على عاتقنا لتحمل تلك المسؤولية. وتجاه أهل البيت عليهم السلام ومودتهم وولايتهم المفروض علينا. فالمقصود أن للإجابة عن هذين السؤالين نقول بأن هذين السؤالين ليسا يردا فقط على ظاهرة الفتوحات، بل يمكن إيراد هذين السؤالين حتى على أصل البعثة الدينية للنبي صلى الله عليه وسلم ولنشر الدين، بدء نشر الدين الإسلامي، مع علم الباري تعالى وعلمي وإطلاعه نبيه بما سيتعول له عليها الأمور ومجريات الأمور من بعد النبي صلى الله عليه وآله، ثم من استيلاء مقدرات الأمور إلى خط تتجه إلى تولي يزيد بن معاوية الخمار الزمار، نعم العفن سلوكا وأخلاقا وعلى حال خلقا ورذالة، كيف يعني حين إذن الباري تعالى وأيضا حتى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا حتى هذه الإنجازات التي آزر بها علي النبي صلى الله عليه وسلم وآزر بها دين الله ووزيرا من أهله، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، كيف حين هذه الإنجازات تشيد تبنى لله سمح الله تثمر تلك الثمار؟ نفس السؤال يا رب، أو هل بعث الله نبيه بدين أو أجهد فيه النبي صلى الله عليه وآله أو أجهد فيه أمير المؤمنين لتنتج مثل تلك الثمار؟ فإذا نفس السؤال يورد على ماذا؟ يورد حتى على أصل البعثة النبوية، نتيجة إنجازها فيها. هنا إذا لابد من فرض المسارات أو فرض الأوراق، وإلا حينئذ يصير نوع من الخلط أو الضبابية ويكون البحث غائب. في الواقع أن في الأدبيات السياسية الأكاديمية الحديثة يبينون أن أساليب النظام الاجتماعي المدني البشري في الواقع له عدة أساليب من الحكومة، أو قل له عدة صياغات من الحكم والسلطة، أو قل هناك عدة أنحاء من الحكومة، وهذا الآن تقريبا مفروغ عنه في الأدبيات الأكاديمية. طبعا الأدبيات الأكاديمية السياسية في الواقع هي علم يتحسس ويتلمس ويتكشف ويستكشف كيفية مسار النظام المدني البشري، حقائقه، مواضع القوة فيه، مواضع الضعف فيه، من المؤثر فيه، المؤثرات فيه ماذا، المضاعفات فيه ماذا، الفواعل فيه ماذا، الانفعاليات فيه ماذا. فهو ليس تنظير تخيلي أكثر ما هو ماذا، تلمس لواقع مسير بشري. هم الآن يذكرون إذا واحد يراجع مصادرهم الموثقة أن الحكومة الرسمية الظاهرة ليست إلا نحو من أنحاء الحكم وليست هي تمام الحكم. وبعبارة أخرى هناك إذن أنحاء أخرى فعلية موجودة ذات سلطة متحكمة متنفذة في النظام الاجتماعي السياسي المدني، وإن لم تكن بتصريح رسمي. وعلى ضوء هذا التحليل والتقسيم يذكرون بأن دولة بسيطة في بقاع الكرة الأرضية فرضية لا وجود لها، يعني ليست فقط الدول الفيدرالية أو الكونفدرالية، أي اتحادية من عدة قوى هي فقط الفيدرالية أو المركبة، بل كل دول العالم في البقاع الجغرافية هي في الواقع دول مركبة، ليست دول بسيطة، يعني ليست حكومة بسيطة، وإنما هي عبارة عن توازن قوى مختلفة وسلطات مختلفة تحت سلطة أقوى بمعادلة وتوازن معين تجري الأمور. مثلا كيف الدولة الفيدرالية أو الاتحادية عدة ولايات وعدة حكومات، نعم في توازن معين تسير الأمور في النظام المدني الاجتماعي. كذلك الدول الأخرى، مثلا دول الشرق الأوسط حتى دول العالم الثالث، مثلا النظام القبلي سلطة من السلطات. ليه نظام الداخل الخاص؟ ليه أعراف القانونية، عرف القانون الخاص؟ ليه قوة العسكرية الخاصة، قوة المالية، ثقافة الخاصة؟ فهو دولة في الدولة. المذاهب، الطوائف الدينية المعينة لها نظام الخاص، مو من الضروري أن أتباعها في طوعانية للحكومة الرسمية كطوعانيتهم لرؤساء مذاهبهم الدينيين. فهم أيضا يعيشون نوع من أيضا النظام الداخلي الخاص اللي يحكمه مقررات مالية معينة، مقررات الأحوال الشخصية معينة، مقررات على الاتحاد الثقافية معينة والمجرة، وحتى عندهم ثوابت أمنية معينة وما شابه ذلك. انظر لشرائح أخرى قد يكون العامل المشترك بينها مثلا جانب الصنعة والحرفة والفن، مثل فرضا طبقة التجار بنمط خاص، طبقة المهنيين أو الصنع. ففي الواقع الملاحظ عند باحثو علم السياسة أو علم الاجتماع أن المجتمع البشري إذا في كل بقعة جغرافية من البقاع ليس تتحكم فيه سلطة من السلطات، بل هي سلطات متعددة تتفق على صيغة توازنية معينة، والدولة الرسمية تكون دولة رسمية. فتلك السلطات ما تسمى أيضا حكومات، لكن نصف رسمية أو نصف خفية. فإذا كل سلطة لها تيار اجتماعي نافذ هي سلطة وحكومة في الأوضاع، وإن لم تكن حكومة رسمية. طبعا هذا النمط من الثاني من الحكم والسلطة مارسه أئمة أهل البيت في حياتهم دوما. حتى أمير المؤمنين في ظرف 25 سنة اللي كان مزوى عن الحكومة الرسمية العالمية، لكن مع ذلك كان تيار الاجتماعي المتنفذ لعلي يزداد شيئا فشيء، فنوع من الحكومة. وكذلك مارس ذلك الحسن صلى الله عليه والحسين. وربما على ضوء هذا التحليل للأدب السياسي نستطيع أن نخرج بتحليل آخر لصلح الإمام الحسن، أن صلح الإمام الحسن ما افتقد شيء آخر، ما افتقد إلا الإطار الرسمي وإلا تيار نفوذ وتنفذ في المجتمع. ما افتقد الحسن المجتمع صلى الله عليه، بل ربما كانت موقعيته في ذي الحكومة من النمط الثاني أقوى من أمير المؤمنين في ظل حكومة الخلفاء الثلاثة، لأنه كان جهارا يعترض على رئيس الدولة الرسمية وهو معاوية ويقرعه باللا شرعية وما وكثير من القضايا، بينما هذا ما كان متاح حتى لأمير المؤمنين في ظل حكومة الخلفاء الثلاثة. أي ما كان، ولم يكن يجرأ معاوية على انتهاك كثير من خطوط القوة الاجتماعية التي كانت لإمام الحسن في ظل حياة إمام الحسن، بل ارتكب قتل حجر بن عدي وغيره من على اتحال انتهاكات الهدنة التي كانت بين إمام الحسن ومعاوية بعد استشهاد إمام الحسن. أي ما كان، هذا الأسلوب مارسه كل أهل البيت في الحكومة، وهو خلق التيار الاجتماعي المتنفذ تحت يديهم. حتى في تقرير لي، لا أريد أن أسلف هذا الموضوع كثير، هو موضوع آخر ونبتعد عن جادة الأصلية للبحث، لكن على تحال لتوضيح أصل الفكرة، حتى أنه في تقرير يذكره الكشي لأحد عيون وجواسيس هارون رشيد، ومذكور بعض المصادر التاريخية، أنه يخاطب هارون رشيد: أفي بلاد المسلمين خليفتان؟ قال: ويحك، من تقصد؟ قال: أنت في بغداد تجبى إليك الأموال ووراءك 120 سيف ضارب، وموسى بن جعفر في المدينة تجبى إليه الأموال ووراءه 70,000 سيف ضارب. قال: ويحك، أو هكذا ما تقول؟ ما المضمون؟ يعني بعبارة أخرى، حكومة تستعد لنقطة الصفر كانت عند موسى بن جعفر. وهذا أحد معاني أن الله عز وجل بدأ أن يكون مهدي على محمد، أو قاف حمزة الميم على محمد، هو موسى بن جعفر. يعني كانت الفرصة جدا مؤاتية، إلا أن الشيعة الاتحال للأسف بعض الحسابات لم يتقنوا في المحاسبة أو التدبير، نعم فلن يتم الأمر. فالمقصود أن أئمة أهل البيت إذن كانوا يمارسون هذا النمط من الحكومة النحو الثاني، فهي لأنهم كانوا تاركين الأمور على غاربها أو كانت مجريات الأمة الإسلامية متروكة، بالعكس كانوا متنفذين فيها، وهذا بلحاظ القراءة الأدبية السياسية الاجتماعية الحديثة نوع من ممارسة الحكومة بتمام حذافير معنا. ومن ثم المرجعية الشيعية في عصر الغيبة هي نوع من الحكومة أيضا نصف الرسمية أو نصف الخفية بعبارة أخرى. وتذكر تلك الأدبيات الآن الحديثة أيضا هناك نحو ثالث من الحكومة يمارس من قبل القوى المتنفذة في المجتمع، وهي القوى الخفية تماما. المقصود ليس الخفية بطون في عالم الروح أو الملكوت أو ما شابه، لها خفية المقصود تستر، مع تستر كامل على عقام. وهذا النحو إن كانت البشرية بشكل منظم توصلت إليه في القرن الأخير أو القرنين الأخيرين، إلا أنه كانت الأمم البشرية تمارسه بشكل خفي أو بدائي. وبعبارة أخرى نظرية الشيعة الإمامية أيضا في غيبة الحجة الثاني عشر أو في العلم طرق هذه المطروحة لديهم النظرية، فهي في الواقع نظرية إذن متحضرة ومتطورة في أسلوب التدبير والسيطرة على مسار النظام الاجتماعي البشري. وما يعرف الآن بالمخابرات أو ما شابه ذلك، طبعا ليه المخابرات أيضا بالاصطلاح القديم في العقود القديمة في قرننا هذا المقصود المخابرات يعني الجهاز المنتشر في كل مؤسسات وقطاعات الدولة أو قطاعات الخاصة وفي كل ميدان الميادين الاقتصادية والميادين التجارية أو الثقافية المجرد. يعني شبكة متكاملة هي التي تدبر وتدير الأمور، كما يعرف على الحال أو بعض الصراحات بالمافيا أو ما شابه ذلك، المالية أو الاقتصادية أو الثقافية أو العسكرية أو ما شابه ذلك. هذا على الحال أسلوب من أقوى الأساليب للسيطرة على النظام المدني البشري، وهذا مقر به، بل هو أسلوب جدا متطور توصل إلى البشر بشكل منظم. خب هذا أيضا مطروح كما ذكرت الليلة الفاتة في جواب أحد الأسئلة، مذكور في رواياتنا وبل في روايات العامة بل وفي التوراة والإنجيل بل ويشير إلى القرآن الكريم أيضا، وهو شبكة الأبذال والنجباء والنقباء والسياح في الأدعية وفي الروايات متناثر الإشارة إلى هذا المطلب. ومنذ آدم إلى النبي الخاتم أو الخاتم صلى الله عليه وآله الأنبياء والرسل كانوا يمارسون هذا الدور، حتى النبي إبراهيم إني جعلك الناس إماما، إمامة فعلية ومجمدة، بينما لم يستلم بحسب سطور التاريخ النبي إبراهيم كما ذكرنا سلطة رسمية، لكن مع ذلك كان يمارس على المطلق. وكذلك أئمة أهل البيت إلى وضعنا الراهن الآن مع الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليس هو وضع يد على يد أو مزوى في نائب ديار، هذا فكرة مغلوطة وتفكير مغلوط عقائدي قد يكون في بعض الأقلام، بل هو إنما الذي فيه الغيبة مقابل الظهور وليس مقابل الحضور، أنه حاضر فاعل نشيط متصدي لأمور وهو ولي الأمر بالفعل، نعم ويتصدى والفقهاء نوابه. الشاهد على تحال أن هذا أسلوب ثالث، وفي أسلوب رابع بعد على تحال لا أريد أن خامس وثالث في تذكر الأدبيات الحديثة لست في هذا الصدد. الكلام اللي أريد أقوله أن إذا أسلوب الحكم ونحو الحكومة والسيطرة على النظام المدني البشري لا يقتصر ولا ينحصر في ماذا؟ لا ينحصر في السلطة الرسمية. مثلا إذا كان صاحب فكر معين يبث فكرة في التيار الاجتماعي، هذا تلقائيا تصير له سيطرة في التيار الاجتماعي بعبارة أخرى. ولذلك كان معاوية يتحسس من نفوذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عهد إمارة وخلافة وما يسمى بالخلافة لا إسلامية في عهد معاوية نفسه. يقول كيف نعم نقول محمد غبر واندثر وهذا اسمه يعلو، في الأذان. هذه الإشارة لأي شيء؟ إشارة لنا يعني ثوابت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والدين لا تابي، والنظام الاجتماعي والدين لا تابي، لا زال هو يتحكم أيضا، لا زال له نسبة من التحكم في مقدرات من؟ الأمة. وربما كثيرين أيضا عندهم استفسارات مع الإمامية والمذهب الإمامي، أنهم أنتم تقولون الطرف الآخر كيت وكيت وكيت، فلما لم يعلنوها بواحا كذا كذا؟ نقول وهل بالإمكان أن يعلن بواحا؟ لا، لأن لا زالت قدرات النبي متحكمة في الأمة الإسلامية، المسار اخطط وشرع شارعا، لا حيال لأحد إلا ولا خيار له إلا في المسير في الشارع الذي بناه ورسمه النبي صلى الله عليه وآله. ومن ثم نأتي إلى خلاصة الجواب على هذين السؤالين، أن أصل دين المسار الإسلامي صح قد يحرف فيه وقد يزوى فيه ويزاغ فيه، لكن يبقى الدرجة الدانية من البنيوية الأولى وهي أصل دار الإسلام وأصل اللون الإسلامي حينئذ باقي. فهذا تفسير على تحال. ولذلك عندما نقول أيضا أن إنجاز النبي لم يكن مثلا في بعض الكلمات ربما إلا في هداية أربع، يعني الهداية الكاملة، ولا الهداية النسبية المتوسطة الأولية، هو هذه أنه أن أليس كان الخليفة الثاني رفع شعرا لو مثلا غيرت دينكم أو ما شابه ذلك من العبارات المذكورة في بعض الخطب، فقام له أحد المسلمين وربما قال هو علي بن أبي طالب، قال إذن لقومناك بهذا السيف. يعني لا زال ماذا؟ لا زال النفوذ الذي أنجزه النبي محمد من الحضارة الإسلامية يتحكم في الشارع الإسلامي، ولا يستطيع مثل الحزب الأموي مثلا أن يعاود، وهم مسلمة الفتح، وهم الذين الإسلام كمر العلقم في ماذا؟ في طعمهم وفي حلقهم وبلعومهم، لا يستطيعون أن يعلنوا جهارا طمس الدعوة الإسلامية. لما؟ لأن نفوذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا زال حيا قائما، وكذلك نفوذ ومسار أئمة أهل البيت أي مكان. فهذا نوع من أسلوب الحكومة التي باقية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يذكر ذلك علماء الاجتماع أو علماء نعم أدبيات سياسية. فتحصل إذن للجواب عن هذين السؤالين ماذا؟ أن إذا أصل مشاركة علي التي نريد أن ندخل فيها بشكل مفصل إن شاء الله، فقط عنوان البحث الآن، نريد أن نكشف ورقة مطموسة في عند الأجيال أو في التاريخ من صفحات علي المشرقة في كتاب الوضاء والنير لأمير المؤمنين ولتجسيم تاريخه الوضاء، أن كل الفتوحات نزعم هذا مستند وبمستند من نصوص الكتب وأعماق الكتب القديمة، أن كانت التخطيط البنيوي هو من علي، وبذلك التخطيط استطاع الخليفة الأول والخليفة الثاني والثالث أن ينجزوا ما أنجزوا من فتوحات، وباعترافات ونصوص تاريخية موجودة قصاصاتها مبعثرة منتشرة منتثرة عليها غبابية وضبابية متعمدة، إذا جمعت وظيفة الباحث التاريخي أو الباحث الأدياني ما هو؟ أن يجمع القصاصات ثم يؤلف بينها إلى أن ترتسم لي الصورة كانت واضحة، إلا أنها قصصت وقطعت وبعثرت. فوظيفة الباحث التاريخي هو هذا. هذه ما سوف نقوم به على إدحال سواء الليلة أو الليلة القادمة إذا الله قدر. حينئذ هذا الدور المصيري من علي، وأذكر وذكرت للأخوان أن معرفتي بأمير المؤمنين صلى الله عليه وإلا هو أمير المؤمنين جبل شاهق، معرفتي وقصوري ومعرفتي بأمير المؤمنين ازدادت إعجابا وإعظاما لأمير المؤمنين وخلوصا من هذه الورقة التاريخية، أن مثل هذا الرجل العظيم كيف إخلاصه؟ يعني هذا إخلاصه في بدر وأحد وحنين والخندق هو اسمه تجلى عاليا، وخيبر وغيره. خيبر الإنسان الآن إذا يذهب لها معجزة جغرافية حية، ما تحتاج للسند ولا للدلالة، يرى أن اختراق علي لمثل هذه الحصون وهذه العقبات اللي فشل فيها عدة من الصحابة وعدة من المسلمين، وهو اخترقها بطل ضرغام بتدبير سياسي وعسكري سائق. يعني إنسان يخضع أمام هذه العظمة التي أنالها الله عز وجل عليا. لكن مع ذلك أيضا عندما يشاهد الإنسان هذه الورقة من حياة علي يزداد إعظاما واعتقادا بعلي سلام الله عليه، أن كيف ينجز إنجازات عظيمة في تاريخ الحضارة الإسلامية والأمة الإسلامية مع علمه بأنه لن تنسب ولن تسند إليه بل تسند إلى غيره. هذا الإخلاص كيف يكون إخلاص؟ لابد من هو بين السماء والأرض، بحيث هو بينه وبين ربه، والخلص من أولياء فقط يختمون بذلك. واقعا إنجاز كبير، ومع ذلك سوف يسند وينسب إلى غيرك أو إلى من هو لدود في عداوتك، ومع ذلك أنت تؤدي وظيفتك الإلهية بمرأة ونظر من الله عز وجل. فواقعا هذا الإخلاص حينئذ جاوز التفكير البشري بلا ريب. وبالتأمل ليس فقط هذا شأن علي بل شأن ولده أيضا كذلك. الآن كثير من الإنجازات البشرية احنا نظنها تسند إلى غيرها إلى غيرهم، كثير من الإنجازات البشرية تسند إلى غيرهم، وهي في واقع الأمر ترجع إلى تدابيرهم في الحكومة الخفية، ومع ذلك هم يظل اسمهم مطمور مزويين، النظرة عنهم ولهم أنهم مجمدين نائين، نعم غير فاعلين غير ناشطين، بينما هم صلاح البشرية هم الذين على الهيبة الدروء، كما تشير للآية الكريمة إني جاعل في الأرض خليفة. ما هو تعريف الخليفة يا رب العالمين؟ تعريفه بجوابه تعالى عن اعتراض الملائكة، بيان الحد والجنس والفصل والتعريف الماهوي للخليفة. ألحق الباري تعالى في تعريفها أتجعل فيها اعتراض الملائكة، لما بدأ باعتراض الملائكة ليؤخر اعتراض الملائكة في سور أخرى. ردف إني جاعل في الأرض خليفة، وليس إني جاعل في الأرض رسولا فقط، وليس إني جاعل في الأرض نبيا فقط، وليس إني جاعل آدم فقط خليفة، إني جاعل قضية عامة كلية ثابتة دائمة مستمرة مع الحقيقة البشرية، إني جاعل مع الطبيعة البشرية في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. البدء بذكر هذا الاعتراف للدلالة على أن من مقومات هذا الخليفة أنه يحمي البشرية عن الانقراض وعن الدمار والهلكة الصحية والأمنية وانقراض النسل البشري وما شابه ذلك مما قد حدث من المخلوقات على وجه الكروية السابقة. على أي حال، وكذلك سورة الكهف كما ذكرت تشير ما جرى بين موسى والخضر أن هناك رجال في ستار الخفاء إلهيين وما فعلته عن أمري، هذا تأويل ما لم تستع عليه صبرا. وما فعلته عن أمري كل برنامج إلهي تعالى مدبر وبأسباب نفس الأسباب المادية قم بها، أخرقت السفينة لك أنا لو شئت لاتخذت عليه أجرا كذا كذا كذا، بنفس الأسباب بس شنو ببرنامج إلهي هذا موجود. على إتحال، إذن بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في حلقة جديدة ولو تسمية إلى الليلة القادمة إن شاء الله، أن كيف نستخرج من أعماق التاريخ أن علي هو المدبر الأول والأخير لخطة برنامج دولة الحرب، لأن الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الثلاثة أكثر برنامجها ما كان برنامج صحي داخلي إنجاز صحي، ولا برنامج عمراني، ولا برنامج ثقافي، خطط برامج داخلية ما كانت موجودة، كلها برامج ماذا في الأنشطة الخارجة عن النظام المدني للمسلمين إلى التوسع. يعني السياسة الأولى والأخيرة في دولة المسلمين في عهد الخلفاء الثلاثة ماذا كان؟ سياسة التوسع. إيه بعرفها ما يصطلح عليه في العصر الحديث بماذا؟ بسياسة دولة الحرم. هذه سياسة دولة الحرم من كان المخطط فيها؟ من أصعب ظروف أنشطة الدولة كما يذكرون في علم الدولة العصر الحديث هي عندما تعيش الدولة ماذا؟ سياسة حرم أو تكون دولة حرم. لابد أن توافق بين حفظ النظام الداخلي ومسار النظام الداخلي ونظام التوسع. حسنا هذا التدبير المعقد الخطير يعني يحصل من الخلفاء الثلاثة من الصحابة، والحال أنه في عهد النبي الأدوار التي تنقل في التاريخ ليست من القمم بمكان. هذا باحث التاريخ لابد أن يجد هذا السؤال الحرج يقف أمامه، أن الصحابة عموما وحتى لولا التدبيرات النبوية الإعجازية الإلهية لما كان مثل هذا الإرهاص والإعصار البشري ليتم، وهو إنجاز الدين الإسلامي بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الله على النبي بأن يوحي له. إذن كانت أدوار الصحابة شتات وضعال وعلى حال معروفة ومذكورة في كتب التاريخ. كيف الآن إذن في عهد الخلفاء الثلاثة هذا التدبير المعقد كيف صار؟ سيما مع أنه بدء حياة الدولة في عهد الخليفة الأول كان زلزال داخلي، عصيان مدني، كان شلون استتبت الأمور كيف كذا. طبعا هم يذكرون أنه من أحد أدلة نعم حقانية ذلك الطرف كذا كذا كذا، هذا الإنجاز استتباب الأمر، تجيش الجيوش، تدبير الأمور، استتباب الآن، توسعة رقعة الدار الإسلام، وهو طبعا إنجازات عظيمة صح. ما يعني من حيث الحيثية الأولى هم أصل الفتوح والتدبير، لا من حيث الحيثية الثانية اللي هو لا أخلاقيات الفتوح وسياسة وكيفية أساليب الفتوح، ولا من حيثية ثالثة وهي ماذا؟ وهي الحيثية الثالثة وهو الحكم البديل المقام، حكم العربدة والبذخ والبطر والرفاهية للطبقة الحاكمة. لا مو هذا كلامنا، كلامنا في الحيثية الأولى. نعم سنبين أعماق التاريخ بدءا بكلمة علي الخالدة سلام الله عليه التي ذكرها ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، ولم أجد لها مصدر آخر مع أنه من مصادر هذه السنية، لكن مع ذلك هو أوردها أنه أميوي بين حقيقة الفتوح ما كيف كانت وما هي. غدا إن شاء الله نستعرض هذا بشكل مفصل بتوفيق من العلي القدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الله يخليك.
نستطيع أن نقول من النبي رضي الله عنه السلام نور في كل الأدوار، وإن لم يكن ظاهرا فما أشار القرآن إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هناك شاهد وشرا نبيه. أن نستطيع أن نجزم بذلك تماما.
نعم، ومضافا إلى الاستدلال الإجمالي العام في الأدلة النصوص المتون الدينية، لا سندلل بنصوص تاريخية مفعمة إن شاء الله مستخرجة من بطون الكتب بين الفريقين، ونجمع قصاصاتها في سلسلة حلقة واضحة ترسم لنا الصورة بشكل عدسي إن شاء الله ديجيتالي على قولة تعثير الحديث مثلا بشكل واضح إن شاء الله. أحد الأخوة يسأل بأن هل النفوذ الذي تمتع به الخليفة الأول والثاني في المجتمع قبل حادثة السقيفة هل هو نفوذ اجتماعي أم سياسي أم ديني مقابل حق أهل البيت عليهم السلام؟ أتعجب من وجود هذا النفوذ. في الواقع المعادلة التي كانت ليست هي معادلة فاض، وربما من السطحية في قراءة التاريخ قراءة أنها معادلة فرد أو فردين، لأنه الباحث التاريخي وعالم الاجتماع كثيرا ما يؤمن بالطفرات والقفزات، وإنما دوما يبحث عن الأساليب التدريجية اللي تبزغ منها وتتولد منها أطوار وحالات اجتماعية. إذا نحن شاهدنا المجتمع القبلي العربي الجاهلي المشرك قبل الإسلام بسنوات، ثم حينئذ انتشار الإسلام كجو لون عام، من الواضح أن الإسلام في حين كون دين معجز وإنجازات النبي صلى الله عليه وآله ووزيره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إلا أنه طبيعة نشأة الدنيا ليست هي دار تحدث كل الأفعال فيها في ظل قانون المعجزة، وإنما تبقى ماذا الغالب في منظومة أفعال البشر والمسير الاجتماعي هو الأسباب والمسببات. حينئذ هذا المجتمع القبلي بهذه التركيبة اللي كان يعيش سلطة القبيلة وتوازن سلطات القبلية، وعلى رأسها ماذا؟ سلطة قريش، وفي ظل سلطة قريش من هو؟ الحزب الأموي. هل يا ترى بين الليلة وضحاها هذه الأوراق من توازنات القوة تنعدم تزول؟ هو واضح لا. وطبيعة الصراع بين قوة وقوة دوما أن أحد القوتين إذا رأت أن القوة في الطرف الآخر تتغلب يبدأ في أو من الأول ربما يبدأ في سياسة ماذا؟ فيما إذا عنده تنبؤات مستقبلية عن مكاسب إنجازات القوة الطرف الآخر، يبدأ في سياسة الاختراق والنفوذ. في سورة المدثر كما يشير إلى ذلك العلامة الطباطائي وعدة من واحد من محققي تلاميذ العلامة الطباطائي، سورة المدثر رابع سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله، رابع سورة يعني في أوائل أيام البعثة. تلك السورة تشير إلى وجود بقعة سرطانية في المجموعة الإسلامية مخترقة من قبل الحزب القرشي. أين أي آية؟ الذين في قلوبهم مرض. في سورة المدثر رابع سورة نزلت عن النبي، لأن الطرف الآخر يقول بأن النفاق فقط حدث في المدينة، ازدادت أطماع الناس في وصول الحكم والمنصب، لأن الإسلام شكل حكومة ما شاء الله في المدينة. أما في مكة فكان إسلاما خالصا دون نجات خالصة عند من أسلم، لا سيما في الرعي الأول السابقون الأولون. بينما القرآن الكريم لا يشير كما في سابقون أولون، يشير في ضمن هذه الثلة التي دخلت في حظيرة المجموعة الإسلامية في سورة المدثر، يشير الباري تعالى إلى أن هناك فئة محترفة للدعاء وللتدبير والتخطيط الخطير الخفي ضد المسلمين داخل المجموعة الإسلامية، ويصطلح عليها بكود وشفرة خاصة في القرآن الكريم، وتابعوا هذه الشفرة في كل السور. هذه الشفرة طبعا أهل بيت النبوة أشاروا إلى هذه الشفرة في القرآن الكريم، وهي شفرة وكود أو ما يستعمل باللغة اللاتينية الكود أو الشفرة باللغة العربية، شفرة الذين في قلوبهم مرض. في سورة المدثر وما جعلنا عدتهم من عدة الملائكة الذين موكلين بالنار لهم 19 إلا فتنة للذين كفروا والذين في قلوبهم مرض وليزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد أهل الكتاب والذين أوتوا الكتاب إيمانا. يعني تقسم الفرق سورة المدثر إلى أربع: المؤمنين الذين أوتوا الكتاب، وتجعلهم أيضا يعني تابعين للمؤمنين من جهة أنهم علموا أن القرآن الكريم يبين حقائق قد بيّنتها الديانات الإسلامية السابقة. ثم في مقابل المؤمنين وأهل الكتاب تجعل الذين كفروا وهي فئة واضحة أو المشركين، وتجعل فئة بعد رابعة الذين في قلوبهم مرض. في قلوبهم مرض يعني ليس في علنهم مرض، يعني يبطنون المرض ويظهرون الصحة، يظهرون الصحة ولكن يبطنون المرض، أي بداية إذن اختراق ونفوذ. والصور القرآنية تتابع بعدسة قرآنية جدا دقيقة وماهرة تتابع هذه الفئة، فئة الذين في قبلهم مرض، وكيف تحركاتها وكيف هلم جرى. واللطيف أن سورة النبي محمد صلى الله، سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي التي فيها نبوءة وملحمة قرآنية تخاطب الذين في قلوبهم مرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. وقال المفسرون هذا إنباع من القرآن الكريم المستقبلي لتولي فئة، نعم سيرتها ونهجها هكذا، فهل عسيتم. فالمقصود أن ليس المعادلة معادلة فرد وفردين وثلاثة، إنما المعادلة هي القوى القديمة لابد أن تنتهج سياسة الاختراق والنفوذ وتوجد بلا ريب، وهذه طبيعة في كل أدوار البشر بين أي فئات متصارعة، إن الفئتين والقوتين المتصارعتين لابد أن تخترق كل من هو الأخرى كي توجد نوع من النخر الخواء في داخل جسم القوة الأخرى، وهذا شيء طبيعي يعني. فإذا قرأنا المعادلة بهذا النهج، وسيما النظام القبلي لم يذهب وينعدم في ليلة وضحاها دفعة، وهذا ليس من سنن التاريخ وسنن الله عز وجل في التاريخ، فحين نستعلم بشكل واضح أن تلك القوة القديمة نعم استطاعت عبر فئة أن تنجز ما تريد تحت شرعية وغلاف معين. نعم لم تفقد القوة الأخرى وهي قوة النبي صلى الله عليه وآله ومد الدين الإسلامي السيطرة عن الوضع الرسمي الإجمالي، يعني أن يمحى الدين الإسلامي ويطمس كما ذكرنا في تحليل أنحاء الحكومة التي تذكرون في هذه المرة. أحد الأخوة يسأل أيضا خروج الإمام الحسين عليه السلام لحرب يزيد من أي أنواع الجهاد؟ طبعا بالنسبة إلى عن نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه تعددت فيها الحيثيات والأغراض والدواعي، وهي على حال أحد وجوه نهضته عليه السلام نهضة الجهاد الدفاعي كما يذكر ذلك الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء. من أقسام الجهاد الدفاعي هو الإطاحة بالطغاة والطغام الذين يهددون بيضة الدين، يذكر هذا في كتاب الجهاد الشيخ جعفر الكبير ويجعله من واضحات. طبعا لها توجيهات وتفسيرات أخرى. أحد الأخوة يسأل ما هو السبب وراء توجه أهل الشام لمحاربة الإمام الحسين عليه السلام رغم أن فتح الشام لم يكن أفضل حالا من الفتوحات الأخرى من ناحية الحوادث المصاحبة للفتح، أي لم يكونوا ضد يزيد، هل رأوا منه معاملة حسنة؟ في الواقع نعم النظام الأموي والحكومة الأموية استعملت هذا النهج من إعطاء الامتيازات لأهل الشام بشكل كبير على حساب بقية المدن والبقاع الإسلامية، مضافا إلى سياسة طبعا الغسيل الفكري وما شبه ذلك، فمن ثم يعني طمع تطميع وإغراء مالي، ومن جانب آخر أيضا تضليل فكري وغسيل فكري، فواضح فيه من جراءه أنه ينتج مثل هذا الاستهواء إلى على تحلى أقل النخبة من أهل الشام وذوي القوة والسيطرة إلى حد ما. ومن ثم حاذر معاوية في بقاء أبي ذر في عهد الخليفة الثالث في الشام، الشام بالمعنى العام يعني يشمل الدول الشامية ككل. ومن ثم إذا حاضر يزيد عن بقاء علي بن الحسين صلى الله عليه في بقاء ومكثة عندما أخذ أسيرا إلى الشام كثيرا في الشام، لأنه يزلزل القاعدة اللي كان يعتمدها الأموي في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. بغض النظر عن ممارسات التعذيب والتدبير الكثيف كما تفضل، هل لم تكن هناك جوانب غير ذلك نفس الاسلام تلك الروحات من قبل الحاكم انذاك؟ ارجو توضيح هذا.
طبعا في نص تاريخي الآن أنا ما استحضرت معي، وقبل أن أتعرض لهذا النص وسيكون خوض بعد وسيع إن شاء الله الليلة القادمة في ذلك إجمالي، لكن كشكل نبذة مختصرة هذا البعد أتعرض له بشكل مجمل أو على حال ملخص، أن أي دولة تأتي بعد دولة أخرى إذا كانت الدولة السابقة تحدد مسؤوليات ووظائف الدولة، الدولة اللاحقة من الصعب أن تتجاوز الوظائف المرسومة من الدولة السابقة. مثلا فرضا الدولة السابقة أو رئيس الجمهورية السابق، وهذه كالسنن البشرية أوضحها، يعني مثلا تقوم بمشاريع وخطط مسؤوليات عمرانية تصنيع معين أو برامج تعليمية معينة أو برامج ربما حتى سياسات حرب معينة أو غيرها وغيرها، الدولة التي تأتي لاحقا تجد نفسها في ارتهان ورهان الخطط للدولة السابقة ومسؤولياتها، لا سيما إذا كانت تلك المسؤوليات معلنة على صعيد الشارع الشعبي، فمن واضح أن يجد الحاكم الثاني نفسه أنه مضطر وملجأ المسير في ذلك المسير وتلبية وأداء بعض مسؤوليات التي كانت معلنة أو مخطط لها في الدولة السابقة. أصل الفتوح كما ذكرنا أنه هو قضية هداية الدين الإسلامي وما شابه ذلك، هذه من برامج الدين الأولى وكان المعلنة على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من هذا من جانب. من جانب ثاني كان عدم التوسع في الدولة الإسلامية وعدم نيل سيما الفئة الأولى من الصحابة المهاجرين والأنصار كثير من الغنائم والمناصب وما شابه ذلك، مما لا ريب فيه أنه يسبب نوع من الإرباك في معادلة الحكم الداخلي. وفي نص يذكره عند يذكر التاريخ مصطحبته مصدر وصفحته، يذكر قلق الخليفة الأول من جهة عصيان بعض الصحابة من الأنصار أو المهاجرين لحكمه وحاكميته وخلافته. في الواقع الردة ما سمي بالردة ليس إلا عصيان مدني من القبائل، ولم يكن الطابع العام في العصيان المدني في القبائل هو ردة. سجاح وأمثاله هذا بحث آخر، نعم هم أعلنوا الردة، لكن كثير من القبائل ومن الواضح أنه ليست أعلنت خروجها عن الإسلام وإنما أعلنت عصيانها عن الطوعانية لحاكمية الخليفة الأول أو أداء الزكاة له، سيما بعدما رأوا كما يذكر ذلك أبو ذر عندما رأوا أن الرعي الأول من المسلمين هم جمدوا أوامر النبي وعلقوها غاربا، وبعبارة أخرى هم نكثوا وهم عصوا توصيات النبي في الأمير والقائد، فكيف هم إذن ينصاعون؟ أبو ذر حتى ذكر قال أنه إن زحزحتموها بالمضمون عن عترة النبي فلن تنصاع لكم العرب وسيطمع فيها من لم يكن يطمع فيها ما شابه ذلك. يعني بعبارة أخرى بدء رؤية نوع من الخيانة أو عدم أداء الأمانة في نفس الرعي الأول، هذا واضح فيه انعكس على نفس ماذا؟ على عموم القبائل الأخرى. فبالتالي إذن هذا الزلزال الداخلي موجود، بينما إذا كان حين سياسة توسع وترغيب في غنائم وما شبه ذلك، والنساء الفاتنات والأموال الباذخة والمناصب والولات، هذا شيء طبيعي أنه عامل مؤثر لاستتباب الأمن وإشغال الفكر بلا ريب من التوجه الداخلي إلى المطامع على الحال والأمنيات الخارجية. وهذا طبعا كثير من الباحثين أشاروا إلى هذا المطلب وكان موجود من ضمن أهداف سياسة الفتوح.
أحسنتم.
أحسن الله عليكم.